أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية، هذا البرنامج الذي نحاول أن نجيب فيه عن أسئلتكم الواردة حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أحد الأخوة يسأل، يقول: سمعت من بعض الخطباء أن الأبدال هم أشخاص على ضلال من أتباع السفياني، عند ظهور الإمام يبدلون إلى الهدى، وسمعت من بعض آخر أن الأبدال هم أشخاص مختارين يختارهم الإمام يأنس بهم في غيبته، فأرجو التوضيح في هذه المسألة. في الجواب نقول: بمراجعة الروايات الشريفة نجد أنه يوجد لدينا معنيان للأبدال إذا صح التعبير، أو مجموعتان من الأبدال. المجموعة الأولى الأبدال هؤلاء الذين سيبدلون من الهدى إلى الضلال، وبالعكس من الضلال إلى الهدى، في يوم سمي في رواية الإمام الباقر بيوم الأبدال. ورد في رواية عن الإمام الباقر هذا المعنى، يوم الأبدال، وسمي بذلك لأنه سيحدث يوم ذاك انقلاب البعض على عقبه، فيترك الإمام المهدي ويلتحق بالسفياني. وفي نفس الوقت تدرك الهداية والرحمة بعضا ممن هو في صف السفياني، فيتركه وينتقل إلى معسكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فسمي ذلك اليوم بيوم الأبدال. فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في رواية طويلة أنه قال: ثم يأتي، أي الإمام المهدي، الكوفة، إلى أن يقول: حتى يأتي العذراء هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير، والسفياني يومئذ بوادي الرملة، حتى إذا التقوا، وهو يوم الأبدال، يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، ويخرج أناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني، فهم من شيعته، حتى يلحقوا بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم، وهو يوم الأبدال. فهذه الرواية تبين أن معنى الأبدال هؤلاء هم بعض الأشخاص تحدث في بعض منهم حالة انقلاب على العقب، فيتركون الإمام يذهبون للسفياني، والبعض الآخر بالعكس يتركون السفياني يذهبون للإمام المهدي صلوات الله عليه. هذا اليوم الذي تحصل فيه هذه الانقلابات العقائدية سماه الإمام الباقر بيوم الأبدال. هذا معنى من معاني الأبدال. معنى آخر ورد في الروايات الشريفة في الأبدال هم مجموعة من الشيعة المخلصين يرافقون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في غيبته الكبرى، كلما مات واحد منهم أبدله الله عز وجل بآخر، وهؤلاء سيردون الوحشة عن الإمام في غيبته، كما عبرت عنهم الرواية المشهورة: وما بثلاثين من وحشة. هؤلاء الثلاثون يرافقون الإمام صلوات الله عليه يرفعون عنه وحشة غيبته. إذن ما سمعه الأخ من أن الأبدال هم أناس ينقلبون على أعقابهم أو يبدلون إلى الهدى، وأن هناك أبدال هؤلاء يأنس بهم الإمام، كلا الأمرين صحيح، ولكن بهذا المعنى، معنى يوم الأبدال هو اليوم الذي يلتقي فيه السفياني مع الإمام صلوات الله عليه، وتحصل فيه تلك الانقلابات العقائدية. والمعنى الآخر الأبدال هؤلاء الذين يرافقون الإمام في غيبته ويأنس بهم صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوة يسأل عن كيفية بقاء الإمام صلوات الله عليه إلى عصر الظهور مع هذا العمر الطويل، وما هو الدليل على أنه يبقى لهذه الفترة الطويلة؟ طبعا مسألة طول العمر تارة ينظر إليها في الأقوام السابقة وأخرى في وقتنا الحالي. وطبعا هذا ينفعنا لما نطالع على حياة الأقوام السابقة والمقالات العلمية في زمننا الحالي، تكشف عن أنه يمكن أن يبقى الإمام صلوات الله عليه أو أي إنسان يمكن أن يبقى لفترات طويلة، يعيش فترات طويلة غير متعارفة. فعن الأقوام السابقة كانت مسألة طول العمر من المسلمات في تاريخ البشرية، ولو راجعنا بعض الكتب لعثرنا على أسماء كثير من الناس ممن عمروا. وطبعا هذا الأمر لا يختص بالصالحين، حتى كثير من الكفرة والظلمة كان لهم عمر طويل. في الروايات المذكورة والكتب التاريخية أن شداد ابن عاد عاش 900 سنة، عمر ابن عامر عاش 800 سنة، زهير ابن عباب عاش 300 سنة، ابن هبل ابن عبد الله عاش 600 سنة، مستوعر ابن ربيعة عاش 330 سنة، دريد ابن زيد عاش 450 سنة، قس ابن عبادة عاش 600 سنة، الصالحون كذلك، لقمان ابن عاد عاش 3500 سنة، علي ابن عثمان المعروف بابن أبي الدنيا عاش 309 سنة. مسألة طول العمر بين الأنبياء أيضا مسألة واضحة وذكرها القرآن الكريم. نوح النبي على نبينا وآله وعليه السلام روايات اختلفت في عمره، بعض الروايات قالت 1000 سنة، 1400 سنة، 1450 سنة، 1470 سنة، 2300 و 2500 سنة، هكذا وردت الروايات. القرآن صرح بأن فترة دعوته في قومه كانت 950 سنة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أيضا ثبت هذا العمر الطويل بالنسبة إلى كثير من الأنبياء. سيدنا آدم صلوات الله عليه عمر 930 سنة، سليمان النبي عمر 1712 سنة أو 1000 سنة على اختلاف الروايات، شيث عمر 920 سنة، هود عاش 670 سنة، وهكذا إلى غيره من الأنبياء. إلياس النبي وإدريس وعيسى والخضر هؤلاء في الروايات الشريفة لم يموتوا، أحياء إلى يومنا هذا، هم أحياء، فيكون عمرهم أطول بكثير من عمر الإمام المهدي صلوات الله عليه. فإذا لاحظنا المسألة من ناحية تاريخية تكون المسألة مسلمة ولا غبار عليها. تعالوا إلى عمرنا، إلى وقتنا الحالي، إلى عصرنا الحالي، نجد أن علم الطب الحديث لم يستطع إلى الآن أن يكتشف سر الموت، ولم ينفي إمكان طول العمر، بل اعتقد علماء الغرب اليوم أن البشر يمكنهم أن يعمروا مئات السنين. نقل أن الدكتور الأمريكي كيلورد قال إن علم الطب في هذا اليوم بمعونة علم التغذية رفع الموانع والحدود التي تمنع البشر من أن يعمروا، ونحن اليوم على خلاف ما كان عليه أجدادنا وآباؤنا نأمل أن نعيش أعمارا طويلة. كذلك الدكتور جورج رئيس الجامعات في ألمانيا، حيث قام بالتحقيق على نبات يسمى باللاتينية سابرولينا مسكتا، هذا عبارة عن موجود يعيش على ظهر الذباب الأزرق وحياته لا تستمر أكثر من أسبوعين، قام هذا الدكتور دكتور جورج بزرعه بعد أن وفر له ظروف خاصة، فعاش بدل الأسبوعين عاش 6 سنين. وهذه التجربة إذا نجحت على حياة الإنسان، على جسم الإنسان، يمكن أن يعيش الإنسان أكثر من 10,000 سنة. فإذا كان بإمكان البشر أن يضاعف من عمر النبات، ربما يأتينا يوم يستطيع الإنسان الذي يطوي مسافات طويلة وسريعة في مجالات العلم والطب يستطيع أن يضاعف عمر الإنسان إلى أكثر من 10,000 سنة. فإذا المسألة تاريخيا وطبيا لا غبار عليها ولا مشكلة فيها. هذا كله إذا غضضنا النظر عن أن المسألة ترجع إلى أمر الله عز وجل، والله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلا ينبغي لنا أن نشكك أو أن يصيبنا الشك في مسألة طول عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه المسألة تاريخيا ثابتة، العلم أثبت إمكانها، فضلا عن أننا كمسلمين نؤمن بقدرة الله عز وجل المطلقة التي يستطيع من خلالها أن يطيل من عمر الإنسان إلى ما لا يمكن أن يتصور، فضلا عن أن هذه المسألة حتى من المشككين، يعني حتى من غير المؤمنين بولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه، بعد أن نظروا إلى التأريخ والإثباتات العلمية لم يكرروا تشكيكهم بقضية الإمام المهدي من جهة طول عمره. يعني لا نجد اليوم ممن يريد أن يشكك بقضية الإمام يشكك من ناحية طول عمر الإمام، وأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش أكثر من 1000 سنة، هذا لا نجده اليوم في المشككين، مما يعني أنهم سلموا بإمكانية أن يطول عمر الإنسان إلى أكثر من 1000 سنة، فلم يجدوا إشكالا من هذه الجهة. إحدى الأخوات تسأل تقول: كيف نعرف أن الإمام المهدي صلوات الله عليه راضي عنا؟ طبعا الإمام يمكننا أن نعرف أنه راضي عنا من خلال العمل بوظائف عصر الغيبة التي تسمى بواجبات زمن الغيبة، والتي من أهمها مسألة انتظار الفرج التي أكدت عليها الروايات الشريفة، كما ورد عن الإمام زين العابدين أنه قال: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أنه إذا أردنا أن نعرف مقدار حب الإمام المهدي لنا ورضاه عنا، فلنا أن ننظر إلى قلوبنا لنرى كم هي تحب الإمام. بنفس ذلك المقدار من الحب الإمام صلوات الله عليه يحبنا، هذا ما أكدته الروايات الشريفة. يقول الإمام الرضا صلوات الله عليه للحسن بن جهم لما قال له الحسن: جعلت فداك، أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك. فقال له الإمام صلوات الله عليه: انظر كيف أنا عندك، بأي مقدار هي قيمتي عندك، بنفس ذلك المقدار تجد قيمتك عندي. بل ورد أنه من أراد أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده من الذنوب. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله فليعرف كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من نفسه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أحب أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن كل من خير له أمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة، فاختار أمر الآخرة على الدنيا فذلك الذي يحب الله، ومن اختار أمر الدنيا فذلك الذي لا منزلة لله عنده. فيمكننا أن نعرف منزلتنا عند الإمام صلوات الله عليه بأن ننظر إلى منزلة الإمام عندنا وكيف نذكره، خصوصا عندما تواجهنا الذنوب هل نمتنع عنها باعتبار أن الإمام مطلع علينا، وأن معاقرة الذنوب تؤذي قلب الإمام، الابتعاد عنها يفرحه. هذه المسألة وأمثالها تكشف عن حقيقة تعلقنا بالإمام وعلاقتنا به. أحد الأخوة يسأل يقول: كيف مهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت للإمام المهدي ولغيبته؟ طبعا هذا السؤال ينحل إلى سؤالين. السؤال الأول أنه كيف مهد المعصومون للإمام المهدي صلوات الله عليه؟ هذا الجواب واضح، فإنهم مهدوا صلوات الله عليهم لذلك من خلال الروايات الكثيرة المتواترة الصادرة عنهم، والتي اتخذت طابع البيان الواضح الخالي من التشويش والإبهام، فذكرت اسم الإمام وصفاته الجسدية والخلقية وما سيفعله وما سيواجهه، فضلا عن تأكيدها على ضرورته الفطرية والإنسانية بشكل عام. هذا السؤال الأول وجوابه واضح. السؤال الثاني أنهم كيف مهدوا لغيبة الإمام؟ الجواب عن هذا نقول أن المعصومين عموما مهدوا لغيبة الإمام من خلال طريقين. الطريق الأول السيرة العملية لبعض المعصومين عليهم السلام، وخصوصا الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام، حيث كانا يقومان بالغياب عن أتباعهم لفترات محدودة مختلفة من حيث الطول، ليمهدوا الذهنية العامة لتقبل فكرة غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه، بالإضافة إلى التزامهم عليهم السلام طريقة الاتصال مع الجمهور من خلال نظام الوكلاء. فمن خلال هذه السيرة العملية، الغيبات المتقطعة ونصب الوكلاء وجعلهم واسطة بينهم وبين الناس، مهدوا لغيبة الإمام، مهدوا الذهنية العامة لتقبل فكرة غيبة الإمام. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الروايات، الروايات التي أكدت كثيرا على غيبة الإمام صلوات الله عليه. وطبعا هناك عناوين عامة كثيرة في خصوص الغيبة لا نستطيع أن نذكر فيها الروايات كلها في هذه العجالة، فقط نذكر العناوين العامة التي وردت في خصوص الغيبة التي تمثلت في 1 التأكيد على وقوع الغيبة. هناك روايات كثيرة تؤكد على أنه لا بد للإمام أن يغيب. 2 ضرورة عدم إنكار الغيبة، أنه أيها الشيعة أيها المؤمنون إياكم وإنكار غيبة الإمام أو إنكار الإمام أثناء غيبته. 3 ضرورة الثبات على الولاية زمن الغيبة. 4 التصريح بالغيبتين وبطول الكبرى منهما. 5 كشف حال الناس في زمن الغيبة وأنه ستصيبهم بعض الشبه وسيتزلزل إيمان البعض وسيثبت البعض وسيكون ثباته على المبدأ صعبا جدا كخرط القتات كما في بعض الروايات الشريفة. 6 بيان بعض علل الغيبة وأنه لماذا غاب الإمام وما هي العلة في غيبته. هذه عناوين عامة، ويمكن للإخوة المؤمنين أن يراجعوا الكتب المختصة في هذا المجال ليطالعوا الروايات الشريفة فيه. أحد الأخوة يسأل يقول: هل صحيح أن الإمام المهدي يأتي بعد أصحاب الكساء من حيث الأفضلية؟ وهل هناك تفاضل بين أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ طبعا أولا الأخ يسأل عن التفاضل بين الأئمة، وأن الإمام المهدي تسلسله في التفاضل أين يكون؟ هل فعلا هو يأتي في الأفضلية بعد أصحاب الكساء؟ هذا الجواب يكون عبر عدة نقاط. أولا لابد أن نعلم أن التفاضل بين البشر عموما وبين الأنبياء والأولياء خصوصا هذا أمر صرح به القرآن الكريم فلا سبيل لإنكاره. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالآية صريحة تقول أن الرسل الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض. هذا أولا. ثانيا لا سبيل لنا لإثبات أفضلية بعض الأنبياء على بعض أو بعض الأئمة على بعض إلا من خلال الروايات الشريفة، باعتبار أن شخصياتهم فوق حد إدراكنا، ولا يمكن أن ندرك حقيقة التفاضل بينهم إلا من خلال الرجوع إلى الروايات الشريفة التي تذكر تفاصيل هذا الأمر. فذلك هو الأساس المتاح لنا. وحيث أن السؤال وارد في خصوص التفاضل بين الأئمة عليهم السلام فنخصص الكلام فيهم. وطبعا هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء، ولا داعي لأن نذكر اختلافاتهم في هذه العجالة. ثالثا يمكن استخلاص النتيجة التالية من خلال الروايات الشريفة، وهي أن الأفضلية بين الأئمة هي كالتالي: أولا أفضل الخلق على العموم هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا بلا منازع. يأتي بعده أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثم الزهراء صلوات الله عليها، ثم الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين صلوات الله عليهم، ثم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ثم أولاد الحسين حسب ترتيبهم. هذه هي النتيجة التي ينتهي لها الكثير من العلماء. طبعا الترتيب بين الرسول والأمير والزهراء والحسن والحسين هذا تقريبا مسلم، إلا من بعض المخالفات. البعض جعل أمير المؤمنين والزهراء في مرتبة واحدة، البعض جعل الإمام الحسن والإمام الحسين في مرتبة واحدة. على كل حال آراء، لكن هذا فشيء معروف هذا الترتيب. تفضيل الإمام المهدي على ما عدا أصحاب الكساء، يعني التسعة المعصومين من أولاد الإمام الحسين أفضلهم الإمام المهدي، هذا دلت عليه روايات كثيرة، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: واختار من الحسين الأوصياء يمنعون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأول الجاهلين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم. فالرسول يصرح بأن هؤلاء التسعة الذين هم من ذرية الحسين أفضلهم هو التاسع هو القائم صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى عن سلمان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله والحسين بن علي عليهما السلام على فخذه، إذ تفرس في وجهه وقال: يا أبا عبد الله، أنت سيد من سادة، وأنت إمام ابن إمام أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم. فالرسول أيضا في هذه الرواية يصرح بأفضلية الإمام المهدي على التسعة من ذرية الحسين. وهكذا الرواية المشهورة عن الإمام الصادق عليه السلام التي ذكر فيها الإمام المهدي وغيبته وإبطاءه، فقال: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. والخدمة تشير في واحدة من معانيها إلى أفضلية المخدوم. فعلى كل حال هذا الأمر هو تقريبا ما انتهى إليه الكثير من العلماء، وهو تفضيل الإمام المهدي على ما عدا أصحاب الكساء. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لهذا اليوم، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.